لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن فكرة خروج المؤسس والرئيس التنفيذي من شركته في فترة وجيزة بعد تأسيسها، وكيف يتم التعامل مع هذه الحالة، وهل هذا مؤشر إيجابي أم سلبي للشركة نفسها، وكيف تتعاطى الشركة وكيف يتعاطى المدير الجديد أو الرئيس التنفيذي الجديد مع حالة مثل هذه. وفي مثال لشركة بايب اللي راح نتكلم عنها باستفاضة. بعدها راح نتكلم عن شركة تروكر السعودية واللي قررت أنها تتوسع لكل من بولندا وكازاخستان، وش معنى هالحركة خصوصا بعد جولة الشركة اللي كانت بمئة مليون دولار من طراز جيم، ووش أبعاد توسع مثل هذا. وبعدها راح ننتقل لأخبار التسريحات اللي رجعت للمنطقة. المرة هذه سويفل سوي عملية التسريح الثانية لهذا العام، وأيضا كيتوبي سرحت 93 موظف في مكتبها الرئيسي في دبي، وأخيرا سيكويا تعتذر لمستثمريها عن استثمارهم اللي كان في FTX. وش أبعاد هذا الاعتذار، ووش معنى شركة اندثرت من 32 مليار دولار واللي هي FTX إلى صفر خلال أسابيع، وش معنى هذا الشيء لما نتكلم عن عمالقة المستثمرين اللي دخلوا فيها، واستدلال الكثير من المستثمرين وبعبارة ذكرها وعبر عنها أبو عبد العزيز وقال الاستثمار التطفلي، واللي هو لما تستثمر لأن غيرك استثمر. FTX كانت حالة ممتازة لدحض هذه الخرافة، خرافة الاستثمار من خلال تتبع كبار المستثمرين والاستثمار من خلالهم. أتمنى أنكم تستمتعون بالحلقة، وأتمنى أيضا أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. استمتعوا. أكثر سؤال يعني قد يتبادر لذهن رئيس تنفيذي هو هل ممكن أنضم لشركة ريادية أخرج أو خرج منها المؤسس الرئيس لأي سبب كان؟ يعني نشوف نماذج كثيرة خصوصا في سيليكون فالي على شركات يتم استبدال رئيسها ومؤسسها بشكل أو بآخر. من أشهر القصص الحديثة يعني قصة أوبر وكالكانك لما مجلس الإدارة يعني أجبروه على الخروج واستبدلوا بالرئيس الحالي دارا واللي أكمل يمكن 5 سنوات في رئاسة الشركة. وطبعا القصة المعروفة والشهيرة قصة ستيف جوبز واللي هو بدل نفسه بنفسه، وبعدين الرئيس التنفيذي يعني قضب عليه وخلى مجلس الإدارة في صفة وطلعوه من الشركة بشكل يعني إجباري. فيعني سؤال صعب صراحة، هل تنضم لشركة طرد منها الرئيس التنفيذي أو المؤسس، أو حتى هو قرر الاستقالة وقرر أنه ياخذ دور آخر أو ياخذ دور في مجلس الإدارة دون يعني الولوج في عمليات الشركة اليومية؟ وش رأيكم؟
يعني معاذ، أنت ذكرت أمثلة بنتائج مختلفة. يعني كثير من الناس تسلم عن دارا كان فعلا نقلة إيجابية لأوبر. في حالة أبل كانت يعني تقريبا بغت تنهي وجود الشركة لولا عودة ستيف جوبز. أيضا عندنا حالة أخرى مختلفة جاية كذا بطريقة ثانية، اللي هي إيريك شميت لما أستلم مؤقتا قيادة جوجل بالترتيب مع المؤسسين كذلك. فتختلف صراحة بشكل كبير. وسؤال يمكن أثرت نقطة يعني وجود المؤسسين استمرارهم في الشركة حتى لو كان دور غير تنفيذي مثلا في مجلس الإدارة، غير لو مثلا لا خروج كامل بحيث انه يعني ما يكون في مساءلة او ضغط او whatever يعني توجيه منهم على الموضوع. فلعل اول سؤال يمكن يتبادر الى ذهن شخص يبي يروح لشركة ريادية صاعدة طلع منها مؤسسها ومؤسسيها يعني ليش يطلعوا؟ اتوقع هذا السؤال الاول اللي بيتبادر الذهن.
انا اشوف رؤساء التنفيذيين لما يجون لشركات ريادية غالبا في مرحلة متوسطة ولا متأخرة يعني يقدرون يجيبون واحد ما يكون عندهم كل شيء مكتمل. يعني إذا فكرنا فيها بتبسيط المنتج والعمليات والأشخاص أو الناس الفريق نفسه يعني غالبا بيقدرون إذا جو من نفس القطاع على مرحلة أكبر أو أوسع أو أعمق يعرفون المنتج ولا عندهم أفكار المنتجات واستخدموا المنتج من برا بسرعة بيفهمون إيش قاعد يصير بالشركة من ناحية المنتج. أو ممكن يكونون يبغون مثلا يطرحون الشركة في سوق الأسهم فيعرف العمليات أو البروسس هذه المهمة للفترة القادمة ويحتاجون أحد فاهم في هذا الجانب. نادر ما أشوف أنه ممكن تدخل وتكون عندك هذا الجانبين بنفس الوقت ولا بسرعة. خلينا نقول الجانب الثالث هو اللي فعلا صعب جدا اللي هو الفريق، خصوصا الفريق التنفيذي اللي أصلا تلقى إذا كان مؤسس جيد وفعلا يجذب المواهب الخرافية يعني يجون يشتغلون معه، كانوا مخلين أن المؤسس هو رئيسهم التنفيذي لأنه مؤسس ولأنه جابهم وغيره. فالشوط مو سهل أنك تقطعه، أنك تأخذ احترام قريب أو مشابه للمؤسس. وإذا ما وزنت الجانبين أو الثلاثة مع بعض بسرعة فغالبا يعني تروح عليك فرصة أنك تخلي الفريق فعلا يبقي روح الفريق الواحد اللي قاعد يشتغل على شركة ريادية.
وعلشان كذا دائما عمليات تغيير رئيس تنفيذي يصاحبها الكثير من الدماء والضحايا. يعني قاعدين نشوف حالة اليوم أمامنا واللي هي حالة تويتر، شركة ضخمة جدا، يعني قاعد إيلون ماسك يفصل يسرة ويمنى، لأنه غالبا عملية تغيير رئيس تنفيذي يصاحبها أو تكون مصحوبة برأي حازم، إلا طبعا في حالة استقالة أو يعني تقاعد شخص بشكل ودي أو طبيعي. لكن في أغلب الحالات لما مجلس الإدارة يفصل الرئيس التنفيذي فأكيد هو عندهم وجهة نظر أنه في سوء إدارة وفي يعني طاقة كاملة للشركة ما هي قادرة توصل لها، فبالتالي نحتاج دماء جديدة. وهنا تجي نقطة الفريق يعني
توجه جديد معاذ.
بالضبط،
توجه جديد.
ودخول الرئيس التنفيذي بحد ذاته غير كافي، لأن إذا الفريق زي ما ذكرت يا عبدالله إذا ما آمن بالقصة الجديدة بما يعرف يعني بالفصل الجديد من القصة، فبالتالي إما أنهم يدخلون حالة صدام أو حتى مقاومة للرئيس التنفيذي. وهنا يضطر طبعا إذا كان رئيس تنفيذي حازم ويعني عنده كفاءة إدارية عالية يضطر عاد أنه إما أنه يحاول يعني التأثير عليهم بطريقة أو بأخرى. لكن الحقيقة أن كثير من الناس ما عندهم يعني الاستعداد أو الرغبة يعني أنهم يركبون موجة جديدة، وهذه طبيعة الإنسان بشكل عام، خصوصا إذا كانت يعني موجود في الشركة من فترة طويلة وعندهم إيمان بالتوجه السابق. فصعب جدا أنك تجي وتفرض عليهم توجه جديد. فعشان كذا نلقى أن كثير من هذه العمليات يصاحبها فصل واستقالات وحتى في أحيانا يعني تخريب من بعض الموظفين. طبعا اللي فتح الموضوع هو يمكن خبر،
بس تسمح لي معاذ يعني أتفق معاكم تماما يعني. ويمكن اللي قاعد يسوي إيلون ماسك هو فلترة للولاء يعني، هي
معي ولا ضدي،
هل تعرف شغلك ولا لا. إيه أبغى أتأكد من الناس اللي ضمن الفريق التنفيذي معي عندهم ولاء كافي بحيث أنه أنا مالي إيدي من يعني تنفيذ الرؤية الاستراتيجية اللي عندي. لكن الفرق بين الشركات الريادية والشركات الكبيرة، ترى الإشكالية هنا لما نقول الشركة الريادية بالذات اللي السؤال اللي طرحته، أنه عادة الشركة والمؤسس هما وجهين لعملة واحدة. المؤسس هو أصلا المحرك والروح لهذه الشركة اللي أنت الآن تفكر تجي تأخذها من بعد ولا لا، فبالتالي خروج المؤسس منها مو زي الشركات العملاقة أو الشركات اللي خلاص استقرت. حتى نظرة يعني المستخدمين، نظرة العملاء، نظرة الشركاء، هم ينظرون للمؤسس والشركة على أنهم واحد. فعندك هنا صعوبة مختلفة يمكن مع الشركة الريادية ومجموعة تحديات يمكن غير مثلا الشركات الكبيرة أو لوسط إلى مرحلة من الاستقرار. يعني في تويتر مثلا يمكن دور المؤسسين خلاص يعني صار أقل بكثير، جاك دورسي والمؤسسين الثانيين ما صاروا مؤثرين بالدرجة اللي كانوا يعني موجودين فيها في بدايات الشركة، وبالتالي نشوف إيلون ماسك يمكن بالعكس يبعث دماء جديدة فيها.
صحيح، أتفق معاك. ويمكن اللي فتح أصلاً الموضوع هذا هو الخبر اللي طلع الأسبوع الماضي عن شركة بايب، واللي هي الشركة المختصة بتمويل شركات الساس، الشركات اللي تشتغل عن طريق نظام الاشتراكات أو السبسكريبشنز، يقدرون يروحون لبايب ويطلبون منهم تمويل مقابل الفوترة اللي عندهم على المنصة، فبالتالي يكون تمويلهم أرخص من تمويل الدين رأس المال الجريء أو الفنتشر ديت، وأيضا طبعا أرخص من بيع حصص في الشركة. الشركة طبعا وصل تقييمها إلى 2 مليار دولار، استثمر فيها العديد من المستثمرين الكبار، جمعوا أكثر من 320 مليون دولار. وبدينا نشوف أصلاً نماذج شبيهة للشركة، من بينهم شركة إيراد واللي دخلت في واي كومبينيتر موجودة في السعودية، ويمكن في عدة شركات أخرى. فيعني الخبر كان أن ثلاثة مؤسسين من بينهم رئيس التنفيذي قرروا أنهم يطلعون من الشركة
أو دفعة واحدة،
أو على الأقل يطلعون من الإدارة التنفيذية، لأن بعضهم راح يستمر في مجلس الإدارة وواحد منهم راح يكون رئيس لمجلس الإدارة أو رئيس للمجلس التنفيذي. فيعني هذا اللي طرح فعلا السؤال، لو أنت رئيس تنفيذي هل ممكن أنك تفكر بالإنضمام لشركة في هذا الوضع، وخصوصا في الوضع الاقتصادي العام اللي إحنا أصلا فيه اليوم، واللي هو اصلا يزيد علامات الاستفهام حول يعني الكثير من هذه الشركات.
وفوق كذا ايضا سام اس بي اف وش سوى في اف تي اكس والمشاكل الكبيره اللي اكتشفت في فساد الواضح كان في الشركه مع الألميدا. فالتوقيت مثير للاهتمام، وخروجهم او قرارهم هذا انهم يتخلون عن دورهم التنفيذي كلهم دور بوقت واحد، ولا واحد منهم قال انا بمسك عن الثاني. يعني في حاجة يسمونها في عالم التقنية اختبار الريحة. أعتقد هذه صعوبة تخطي اختبار الريحة.
بس يعني صراحة أعتقد لازم يكون في نوع من الجسارة والشجاعة عند الرئيس التنفيذي على أساس أنه يقبل تحدي زي هذا، سواء في هذه الشركة أو غيرها. يعني أنا أتذكر أيام 2017 أو بدايات 2018 لما دارة قرر أنه ينضم لأوبر، يعني أوبر كانت في وضع جدا جدا سيء، يعني كان حركة الميتو أصلا كلها كانت بسبب إحدى المهندسات اللي كتبت تدوينة عن كيف كان التعامل معها داخل أوبر، وهذا اللي كانت الشرارة اللي أطلقت أو اللي أشعلت النار في كل سيليكون فالي وبعدين في العالم. الشركة كان في عندها مشاكل كثيرة، فيعني كون أن دارة يترك وقتها إكسبيديا بغض النظر عن التعويض المالي اللي كان ممكن يتحصله من أوبر، إلا أنه قرار يعني فيه كمية شجاعة وثقة بالقدرة على التغيير، ويعني يعني قلب الشركة رأسا على عقب بطريقة يعني ما هي منطقية صراحة. فأعتقد في شجاعة وجسارة مطلوبة أساس أنك تقدر تقبل مغامرة زي هذه.
المؤسسين ذكروا أن we are 0 to 1 builders not at scale operators، أو حنا نبني من صفر الواحد، يعني نكون شيء جديد ما مو ننميه أو نوسعه بنفس الفكرة. ذكرتني بكتاب 0 to 1 لبيتر تيل، وكان يذكر فيه أن لازم تكون أنت واعي كمؤسس، بقول الجانب الإيجابي من أنهم سووا الحركة هذه، يكون عندك وعي كافي أنك تعرف متى تقول أوكي أنا الآن مو الشخص المناسب للمهمة القادمة. بس يعني سبحان الله كلهم مو بالشخص المناسب، وسبحان الله زي ما ذكرت أبو عبد العزيز الوقت يعني في شبهة الصراحة شوي، وبنفس الوقت تبي يكون لك صوت في مجلس الإدارة ورأي يعني ثقيل، وثلاثة يعني كان ينتقل. فحتى الرئيس التنفيذي يعني إذا جاء شخص لازم يعرف أنه لسه مو بقادر يسوي اللي يبي بطريقة كافية، لأنهم لسه موجودين في مجلس الإدارة. ذكرتني كذلك في دارة على الأقل بعض التقارير لما عرض على مجلس الإدارة لأوبر أنه يبغى يجي ويمسك الرئاسة التنفيذية، كان عنده تقارير تقول أنه كان في شريحة يقول لهم If I need you I will call you، إذا احتجتكم أبكلمكم، لأنه كان في إشاعات أن مجلس الإدارة قاعد يكلم ترافيس والفريق التنفيذي كل يوم أو كل يومين، فقاعد يقول لهم أعطوني مساحتي. فأنا قاعد أفكر إذا هذول طلعوا بمجلس الإدارة رئيس التنفيذي بيجي ولسه وش بيقعد يقول مجلس الإدارة كل شوي وخر عني ولا ما بيسويها بطريقتك بسويها بطريقتي، صعب يعني.
يعني أنا قاعد أتخيل لو يعني حطيت في موقف زي كذا بطلب ثلاث أشياء. الشيء الأول تفتحوا لي كل الدفاتر حقتكم، أبسوي فصلنا في الجهالة، إذا في إشكاليات كبيرة أبغى أعرفها، أبغى أقعد مع المؤسسين وأشوف ليش بالضبط قاعدين يطلعون، هل هو فعلا السبب اللي قالوا أنه والله الآن مرحلة توسع، هذا سبب جميل إذا هو صحيح، بس أبغى أتأكد من الشيء هذا. الشيء الآخر أبغى طالب أنهم ما يكونوا متواجدين بالمجلس، وأبغى طالب الشيء الثالث أنه يلقون حل لكونهم هم الثلاثة اللي يملكون الأغلبية في الشركة، لأنه معناها كاني أنا قاعد السوق ما يدرك سون، بس هم اللي قاعدين يواجهوني من الكنبة اللي وراء، وهذا صراحة ما يصلح. إذا احنا نتكلم عن تغيير وحدات تغيير في الشركة يعني أتوقع هذه بتكون إشكالية كبيرة على الأقل يعني بالنسبة لي في الحالة الافتراضية هذه.
أعتقد وجود مؤسس واحد يعني ككرسي واحد من أصل خمسة أو سبعة منطقي وجيد وما هو بإشكالية كبيرة، لكن فعلا وجود ثلاثة إشكالية كبيرة. يا أنك أنت فاهم مرة تعال قد الشركة، ولا خلاص دام أنك يعني أقريت أنك أنت يعني بيلدر ولست سكيلر بناء ولست يعني سكيلر عاد مدي كيف ترجم، لكن في انا صراحه
علقنا انا وابو عبد العزيز بعد شوي ما كانت سهله.
انا كنت انتظر الامدادات اللغويه لكن يبدو لكن يعني انا صراحه استوقفتني هذه العباره اللي هي قالوها اللي قلتها عبد الله وير 0 تو 1 بيلدرز نوت ات سكيل اوبريتورز، لانه فكره الوعي هذه اللي ذكرتها عبد الله فكره جدا جدا مهمه. ترى كون انك يعني انت وجدت فرصه في السوق وانتهزتها وبنيت ووظفت وجمعت اموال وحليت المشكله وادت الشركه اداء جيد، هذا لا يعني انك مؤهل لادارتها واخذها للمرحله القادمه. وللاسف يعني كثير من الناس عندهم حساسيه من هذا الموضوع، حساسيه مفرطه جدا. اذا فتحت معاه الموضوع يعني يمكن يعني يشوف انك انت عدو الرئيسي، لانه يعني الاداره هي مهاره، اما انك يعني تتعلمها من خلال خبرات سابقه، او انه في بعض الناس ما شاء الله عليهم عنده القدره انه يتعلمها وهو قاعد يعني يبني الشركه في آن واحد. بالضبط زي اللي قاعد يغير الكفرات وهو ماشي بسرعة، لكن هذه المهارة أو هذه يعني الميزة ما هي موجودة عند أغلب الناس. فطبيعي خصوصا إذا الشركة نمت نمو سريع تزداد صعوبة المهمة. لما تكون أنت تنمو نمو متوازن ويعني معتدل سهل أنك أنت تنمو بنفس معدل نمو الشركة كمدير، لكن الشركات اللي مثلا تنتقل من 100 إلى 1000 خلال 12 شهر وهذا يحدث أحيانا ونشوفه، هذه ميب سهلة أنك أنت عملية إدارة الشركة اختلفت تماما. فإذا ما عندك أي خبرات وما عندك هذه المهارة اللي هي مهارة التعلم السريع جدا جدا وتحيط نفسك بالناس الصح، فلابد بالاعتراف بالقدرة والبحث بشكل فعال عن مدير أو عن رئيس تنفيذي يستبدل المؤسس. فأنا أتمنى أنه يعني نبدأ يمكن نزيد الوعي حول هذا الموضوع. ترى ما هو بعيب ولا هو فشل انك انت بالعكس أبداً. انت المؤسس وانت اللي بنيت بالضبط يا سلام. وهذا اللي سواه ستيف جوبز. نعم. لكن صح انها مثال سيء لانه انقلبت عليه الايه. لكن
ابو عبد العزيز بس سجل الوقت عندك, سجل الوقت عندك والتاريخ, لانه معاذ قال ستيف جوبز سوى خطا اليوم.
لا يعني
بس احتجنا 38 حلقة عشان نصل لهذه
المرحلة.
يلا في تطور, في تطور.
يبدو انك سعد فهمي هو اخطأ. هو اخطأ يعني كون انه احسن النية في الرئيس التنفيذي اللي جابه.
اوكي مسكين.
على فكرة ترى ايضا واحدة من المخاطر, اذا انت جاك السؤال هذا, واحدة من المخاطر انه بعد فترة المؤسس او المؤسسين يبغون ياخذون قيادة مرة ثانية. صارت في انتركام, رجع الفاوندر او اعطى القيادة لشخص وبعدين طلب وجاء محله. صارت في واحدة من تطبيقات المواعدة ناسي اسمها. فممكن تصير انه المؤسس بعد وقت يعني يتحسف, ويمكن المستثمرين ايضا يتحسفون ويكتشفون انه فعلا صعبه انك تاخذ مكان المؤسس, لانه هي المساله مين بس يعني قياده تنفيذيه ولا تشغيليه, هي يعني الرؤيه والتوجه والروح اللي بثها المؤسس في الشركه هو تجسيد اصلا للاستثمار هذا كله. فهذا ايضا واحده من المخاطر, انه تجي وبعدين يقولوا لك تدري يمكن احنا غلطنا, خلينا نسترجع المؤسس. وصارت مؤخرا شركة عملاقة, ولا سمعنا خبر حول هالموضوع الأسبوع الماضي.
عاد يمكن هذا جانب مختلف لنفس السؤال, واللي هو طيب الحين هذه شركة أنت ما أسستها, أو شركة أنت ما أسستها وقررت أنك تنضم لها, لكن ماذا عن شركة أنت كنت تعمل فيها وتركتها طواعية بعد ما كنت الإكة رقم واحد, والآن تضطر أنك ترجع لها؟ وشفنا طبعا أمثلة كثيرة, مؤسس ستاربكس عاد للشركة أكثر من مرة, يمكن مرتين أو مرة. واليوم الأسبوع الماضي أعلن بوب آيجر الرئيس السابق التنفيذي لديزني أن بيرجع للشركة, رغم أنه قبل شهر تقريبا أو شهرين كان في مقابلة وكان يتكلم عن حياة التقاعد وكيف أنه مستمتع فيها وأنه مستحيل يرجع, وقال عشان أنهي كل الإشاعات أنا مستحيل أرجع للشركة. لكن الأسبوع الماضي قرر أنه يرجع,
والمستثمرين انبسطوا, السهم ارتفع لما شافوا بوب راجع,
لأنه أكا
يعني أفضل أكا زي ما قلت. طبعا يعني أنا أشوفه غير التصريح اللي قال أنه ما حيرجع, أنا أشوف أنه حتى ما عدى وقت كافي أنه يجي. فهل هو كذلك صبر من مجلس الإدارة على التوجه الجديد اللي ما كان كافي, ولا هل هم طريقة العمل ما تناسبت؟ يعني بوب سوى الكثير لديزني طبعا ما يخفى على الجميع, لكن عودته الآن يعني ما أدري بعد ديزني بلس وكذا في خدمات الستريمينج أو البث, يعني يبدو أنه كان توجه مختلف. فهل العودة لتوجه سابق؟ مو بواضح لي ليش راجع, مو بس أنه راجع.
أنا كنت أفكر موضوع ليش بابا قل رجع, لأنه ديزني الآن تمر منعطف يعني حساس مرة, ويحتاجون نوع من الطمأنينة أنه الاستراتيجية اللي وضعها أصلا بوب آيجر قبل ما يطلع تنفذ بالشكل الصحيح. يعني مثلا نتكلم عن تحدي شركة كبيرة ديزني كيف تنتقل إلى عالم الاقتصاد الرقمي, كان واحدة من الدعائم الرئيسية هو ديزني بلس. لكن الشخص اللي خلف بوب آيجر خلال سنتين الماضية, صحيح أنه قدر ينمي الشركة لكن كان على حساب الربحية, وأيضا كان على حساب مساس بقدسية بعض الفرانشايزز. يعني تذكرون الصجة اللي صارت على التغييرات اللي تمت في واحد من أهم الفرانشايزز اللي هو ستار وورز اللي تملكها ديزني. فتساهل الرئيس السابق في بعض الأمور اللي زي هذه قد يعني تخلي مجلس الإدارة يعني يحتاج إلى شخص هم عارفينه واثقين فيه مالين يدهم منه يقدر ينفذ الاستراتيجية اللي هم متفقين عليها أساسا.
وهذا يعني لو تذكرون قبل كم حلقة تكلمنا عن كيف أن ديزني تجاوزت نتفليكس من ناحية أعداد المشتركين في خدمات البث الرقمي, لكن اليوم لما قاعدين نفتح الكبوت ونشوف وش في تحته نكتشف أن هذا التقدم صار بخسارة قدرها 1.5 مليار دولار لهذا القطاع أو لديزني بلس نفسها. فبالتالي يعني السؤال أوكي أنا راح أنمو راح أتجاوز منافسي، لكن ما هي التكلفة وهل التكلفة فعلا تسوى؟ أول شيء نتفليكس سعرها تقريبا 3 أضعاف تقريبا سعر ديزني بلس، فعندهم مساحة وهامش ربحي أعلى بكثير. نتفليكس تربح، ديزني قاعدة تخسر وقاعدة تحاول تستقطب المشتركين بكل الطرق. فيعني هذا يرجعنا للسؤال الأزلي، كل الشركات ودها أنها تنمو بسرعة، لكن وش التكلفة المقبولة؟ ويبدو أن مجلس الإدارة قاعد يعلنها بشكل واضح أنه التكلفة اللي قرر الرئيس التنفيذي السابق يأخذها بالنسبة لنا غير مقبولة، ونحتاج رجال أجودي يعني يرص المصاميل حقت ديزني بلس.
يمكن ننتقل لخبر محلي بعد أسئلتك الافتراضية معاد، ما أدري إذا أنت جايك عرض أنك تصير رئيس تنفيذي ولا لا، بس شركة تراكر للخدمات اللوجستية تتوسع وتدخل لبولندا وكازاخستان، وهي يعني ما أدري كيف قريتوها، بس أنا شفتها خيارات توسع غير شائعة يعني لما نتكلم على الشركات الريادية عندنا. فما أدري كيف قرأتوا هذا الخبر وكيف شفتوا اختيار الدولتين أو حتى قرار تراكر نفسه.
طبعا تراكر هي الشركة اللي مختصة بعمليات الشحن أو يعني خلنا نقول كريم للشاحنات، للي ما هو يعني عارف الشركة، وجمعوا ما شاء الله جولة من طراز جيم قبل فترة 100 مليون دولار بقيادة صندوق البحريني اللي ما يحضرني اسمه الآن. لكن الشركة اليوم عندها 40,000 شاحنة موجودة في 7 دول. العجيب أن من 7 دول كل الدول هذه عربية باستثناء باكستان وتركيا. وكنت في لقاء يعني مؤخرا مع الرئيس التنفيذي حقهم وكنت أسأل عن سياسة التوسع، فكان يقول أن يعني الشركة فعليا الأعمال حقتها تتولد في الدول المصنعة والدول يعني اللي عندها منتجات لازم تصدرها لدول أخرى. فبالتالي هم يعني على عكس ممكن ما يعتقد الكثير، لأنه هم فعليا يستهدفون الدول المصنعة. فبالتالي على سبيل المثال يمكن تركيا بالنسبة لهم من أهم الأسواق بحكم الواردات التركية اللي تصل للمنطقة. والآن نشوف توسعهم لبولندا وكازاخستان واللي تعتبر يعني دولتين حساسة من ناحية كونها أعصاب لحركة الشحن الأرضي في كل من أوروبا وآسيا. يعني كازاخستان تفتح على روسيا وعلى جنوب شرق آسيا، هي يعني خلينا نقول الجسر، وأيضا بولندا هي البوابة على غرب أوروبا بالكامل. يعني فصراحة دائما شعور جميل لما نشوف شركات محلية قاعدة تتوسع لأسواق يعني عالمية أو أوروبية أو آسيوية، زي هسبي سابقا اللي راحت وتوسعت لإسبانيا وكانت حركة مفاجئة جدا.
أنا أثار اهتمامي بين بولندا وكازاخستان في الدولتين لما نشوف يعني رحت تراجعت مؤشرات الخدمات اللوجستية دوليا وشفت أن في فرق كبير. يعني أنا قلت يمكن قاعدين يختارون دول عندها نقص في بعض الخدمات اللوجستية وهم يعني يحطون نفسهم كحل جيد لهذا النقص، لكن تشوف أن بولندا تقريبا في ترتيبها 31 دوليا وكازاخستان بالسبعينات. فمثير اهتمام أنه مؤمنين بالمنتج حقهم أنه بيضيف قيمة بغض النظر عن ترتيب، أو مو بس ترتيب، هو بغض النظر عن مقومات الخدمات اللوجستية في هذه الدول. فيعني الله يقويهم. وأعتقد نقطتك معاد، نقطة الوصول لمناطق مختلفة وقربهم من المصدر قد تكون نقطة الأقرب للصواب من ناحية أنه ليش قاعدين يسوون هذا الشيء. يعني أنا فرضية كانت عندي أنه يحاولون يسدون فجوة في الخدمات، ويبدو من مراجعتي أنها فرضية خاطئة.
طيب عاد عكس التوسع هو الانكماش، وللأسف يبدو أنه التسريحات عادت للمنطقة. شفنا خبرين لشركات معروفة، واحدة منها مدرجة والأخرى يونيكور من اليونيكورنز المعروفة بالمنطقة، أعلنوا تسريحات ووضع يمكن يعني يستحق المتابعة.
طبعا سويفل إلى الآن ما أكدت التسريحات، بس على أساس نكون يعني موضوعيين في الحديث، لكن الكثير من الصحف المحلية كانت تتكلم عن تسريبات من موظفين الشركة، وبعضهم كان يقول إن وصلت نسبة التسريحات في مكتب القاهرة إلى 90%، والبعض الآخر نفى الشيء هذا. كلهم هذولي موظفين تم تسريحهم، يعني الأكيد إنه في تسريحات لكن ما حد يدري بالضبط كم حجمها. طبعا لابد هنا التعريج على وضع سويفل. سويفل اللي يعني أدرجت عن طريق السباك بتقييم 1.4-1.5 مليار دولار في مارس الماضي، إلى اليوم طايح سهمها قرابة 96%. تقييم الشركة اليوم يمكن ما يتجاوز 50-60 مليون دولار. وقبل فترة جاهم رسالة إنذار من هيئة سوق المال اللي هم تحتها، أعتقد أنهم في ناسداك.
أتخيل الناسداك. إيه. الناسداك.
نعم. إيه نعم. صحيح.
وطبعا قالوا لهم أنه معاكم مهلة 180 يوم لابد أن يرتفع سعر سهمكم عن الدولار، وهذا شيء يعني متعارف عليه في سوق ناسداك، بحيث أنه إذا الشركة ما قدرت تطلع عن الدولار فيتم شطبها من السوق. طبعا في يعني حالة يقدرون من خلالها أنهم يطلبون تمديد، ففعليا الشركة عندهم مهلة سنة أنه يرتفع سهمهم عن الدولار. وطبعا أعتقد الشرط أنه لازم يكون الارتفاع عن الدولار لمدة 30 يوم متصلة، فما يكون ارتفاع لحظي مرة أو مرتين، فهذا يتطلب إيمان من المستثمرين. وصراحة ما أدري إذا في طرق أخرى لمحاكاة رفع السعر من خلال تقليل عدد الأسهم أو شيء زي كذا، ما عندي صراحة اطلاع في هذا المجال. لكن يعني سويفل سبق وفصلت يمكن 32% حسب تصريحها الرسمي في يونيو من العام هذا، والآن يبدو أنه في موجة ثانية، وهذا يعني متسق مع اللي قاعدين نشوفه في الكثير من الشركات اللي سوت موجتين وثلاثة، بعضهم زي كوين بيس ورابن هود والعديد من الشركات الأمريكية المدرجة أيضا.
اللي مو بواضح لي في حالة سوفل بالذات، لأنه تذكرون لما كانت تجهز للديسباك والإدراج عملت كذا عملية استحواذ حول العالم، فهل الإشكالية جاية من الاستحواذات الجديدة ومحاولة دمجها في جوهر عمل الشركة، أو أنها في جوهر أسواقها تواجه المشكلة هذه؟ فكنا نتكلم أنا وياكم أمس عنها، وكنا نقول الجي يعني على الأقل من ناحية الوضوح الشفافية، عندنا هنا شركة مدرجة نتائج الربع الثالث المفروض يعني تطلع قريب، فيمكن يبين الوضع بشكل أفضل ونرجع نزور الموضوع هذا ونشوف وش اللي صاير بالضبط.
طبعا الله يقويهم على نقطة رفع السعر، لأنه أكيد هذا الإنذار بالنسبة للمستثمرين أو حاملي الأسهم غير المؤمنين بالشركة بشكل كافي، بسبب ضغط بيع يعني عليها كمان على أساس ما يبغى يطلع من الناس داك،
وبعدين يصير السهم ما في سيولة أنفسه.
بالضبط. فيعني فعلا مر على مرحلة صعبة، لكن نتمنى أن الشركة تقدر تخطاها. سوت أشياء كثيرة من ناحية التوسع، وحتى تسريحاتهم لو تذكرون كانوا يعني قادوها بطريقة جيدة جدا مع موظفيهم، فنتمنى لهم كل التوفيق وأنهم إن شاء الله يقدرون يتخطون هذه العقبة.
هنا في نقطتين مهمة، إحنا طبعا بلا شك أنا صراحة من أكثر نتائج ربع الثالث اللي أنتظرها وأتمنى أنها تنزل إن شاء الله قريب عشان نتكلم عنها، هي وأيضا أنغام يحس لازم يعني نخش فيهم بعمق شوي المرة القادمة، خصوصا أن أنغام عاد في إشاعات يعني منتشرة أن سبوتيفاي في حديث خاص مع أنغامي للاستحواذ عليها، وقد تكون هذه بالنسبة لي أشوف أنها نتيجة أسطورية للشركة صراحة، استحواذ من لاعب عالمي ممتاز ومتمكن.
ومنطقية منطقية لسبوتيفاي ولا؟
منطقية جدا،
منطقية الاثنين يعني، خصوصا توغل أنغامي في سوق رئيسي زي مصر، واللي أعتقد صعب جدا على سبوتيفاي يعني التوغل فيه، وأيضا بناء المكتبة العربية اللي أنغامي يعني سوته، فأعتقد في تناغم عالي لو تم هذا الاستحواذ، وأتمنى فعلا أنه يتم، لأنه أعتقد راح يكتب فصل جديد في تاريخ الشركة، خصوصا أن فصل السباك لم يكن الأكثر إيجابية، خصوصا أن سهم الشركة طبعا أقل تضررا من سويفل، يمكن طايح 60-65%. لكن في نقطة هنا مهمة يعني، صراحة الكثير من الناس في جروبات الواتساب وفي المجالس الخاصة يتشفى ويعني يتشمت في قصة سويفل، أوكي، ويعني حتى بعضهم مرسل لي يقول لي شوف تذكر يوم طلع البروسبكتس اللي هي نشرة الإصدار حقتهم، أنا قلت إن تقييمه كان مرتفع، أنا قلت وأنا ما قلت وما أدري إيش.
طلع الأذكياء.
يعني شوف يعني هي ما كان يبغى لها اثنين يتفقون إن التقييم مرتفع، لكن هو أعتقد في نقطة مرة مهمة يعني لابد التركيز عليها، أداء الشركة بشكل عام كسهم إما أنه يكون سيء لظروف خارجة عن إدارة الشركة، أو أنه يكون سيء بسبب تلاعب من إدارة الشركة. اليوم إحنا في سويفل القصة ما هي قصة تلاعب أو نصب أو خداع أو بالضبط فساد من أي نوع من الأنواع، القصة مختلفة تماما، أسواق عالمية، تقييم مرتفع مسبق، واللي فعليا المسؤولين عنه هم مجلس الإدارة، وطبعا قائدة السباك اللي 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 وافقت على الصفقة وإلى آخره. لكن سويفل بس على أساس نعطيهم حقهم، لو نرجع شوي إلى عام 2020 أو بدايات 2021، إحنا نتكلم عن شركة كانت تعمل في قطاع النقل التشاركي الجماعي، يعني من أكثر القطاعات اللي تضررت، بل حتى الظاهر أنه في مدة 3-5 أشهر كان دخلهم صفر. تخيل أنك أنت تنتقل من نقل عشرات آلاف أو مئات آلاف الركاب يوميا إلى أنك تنقل صفر، فبالتالي لن يكون هناك أي مستثمر صاحي يعطيك دولار واحد، خصوصا في عز أزمة كوفيد. وطبعا مع الوقت وحتى بعد الخروج من كوفيد كان في يعني رغبة من عند الكثير من المستثمرين تجنب هذا القطاع بسبب لسه التطعيمات وما تطعيمات والأشياء الجديدة، الفيروسات الجديدة قاعدة تطلع. فإلى حد كبير وإن كانت الشركة استعجلت استعجال ما هو طبيعي في الانتقال للسوق العام، وأكيد أن السباك أثبت أنه ما هو أفضل طريقة، لكن فعليا لو بتحط نفسك مكان المؤسس ترى ما كان عنده خيارات كثيرة. أغلب الصناديق في المنطقة قالوا له توكل على الله، مالك فلوس عندنا، والصناديق الدولية ما راح تجي تستثمر في هذا القطاع خصوصا في ذاك الوقت. فكان السباك يعني شيء موجود، يمكن أنا أشوف أنه كان في مبالغة في التقييم، كان يمكن أخطأوا التقدير في عملية التقييم، بس في النهاية ما توصل نحن
وظروف السوق كانت مختلفة سنة 21،
وهذا طبعا عامل كبير جدا. بس أنا أعتقد يعني
بس معاذ كمان ما ننسى الريدمشن، يعني مو كل اللي كان مستثمر في سباك نفسه حول فلوسه اللي أسهم في الشركة، كان الامتناع عالي إذا أتذكر بشكل صحيح،
تعدى 80%، يعني 80% من اللي التزموا بالسباك بعدين يعني تراجعوا عن التزامهم، خصوصا بعد لأنه
وخيار لهم، لكن يضر الشركة بعد ما تنزل.
بالضبط بالضبط،
النقطة اللي تقولها معاذ يعني برافو صراحة، لأنه يبغانا نقولها، إذا ما في فساد، إذا ما في نوايا سيئة وفشلت الشركة بعد اجتهاد الفريق، الفريق هذا يعني بالعكس برا يستثمرون فيهم، لأنه خلاص تعلم واكتشف شيء ما يعرفه غيره. أبل في فترة من الفترات بغت تموت ورجعت. أنا يعني بس بقول مقولة ذكرها مؤسس جيت هاب جميلة جدا، قال المتشائمين دائما يطلعون شكلهم أذكياء، قال شكلهم ها أذكياء، لكن الجريئين واللي يجتهد هو اللي يصنع الثروة، هو اللي يغير العالم. فأنت تبي تطلع شكلك ذكي ولا تبي تغير العالم؟ اختر واحدة من الثنتين.
بعدين اللي قال تقييم مبالغ فيه، ما حد قال تقييم مبالغ فيه ب 96%، يعني قال مبالغ فيه 20%.
لكن يعني أنا أشوف سويفل يعني آخر تصريح للرئيس التنفيذي في أكتوبر كان يقول أن 70% من الأسواق اللي يعملون فيها تحولت للربحية، وفي تقريرهم حق النصف الأول من السنة كانوا يتكلمون عن وصول 3 دول للربحية. فبالتالي يبدو أنه يعني الدرس قاعد ينتقل لأروقة الشركة، الشركة قاعد تركز على الربحية بشكل كبير. قد تكون هناك قصة إيجابية عظيمة أنه فعلا الشركة تنتقل للربحية، عشان كذا أنا جدا متحمس لنتائج الربع الثالث، وممكن يتم عملية يعني قلب لقصة هذه الشركة وتتحول إلى قصة عظيمة ما حد يدري. وقد تكون أيضا هناك عملية استحواذ للشركة من مستثمر استراتيجي يشوف قيمة في الشركة بعيدا عن عامل الربحية. فيعني دائما التسرع في إلقاء الأحكام سهل زي ما قلت أبو عبد العزيز، لكن ترى المفاجآت والسوق وتحركاته دائما ترى صعب جدا التوقعها.
ولا ننسى أن سويفل أيضا خرجت مؤسسين لشركات أخرى يعني الآن مؤثرة بالمنطقة مثل تلدا اللي دخلت فيها سيكويا. فبالعكس احنا نشجع الاجتهاد، نشجع المحاولات، وكذا تنمو وتنضج المنظومة. إذا ما تبي تخطي، أفضل طريقة أنك ما تخطي أنك ما تسوي شيء، تتكتف وخلاص.
صحيح،
سهل إيه ما تخطي إذا ما اشتغلت. هذا بالعكس، لو خطيت وانت ما اشتغلت في مشكلة كبيرة. طيب، في تسريح أو أخبار عن تسريحات أخرى في كيتوبي، شركة الكلاود كيتشنز أو المطابخ السحابية. تسريح 93 موظف من مكتبها الرئيسي، ويعني مو أول مرة طبعا تأثروا، كمان معاذن ذكرت بداية أزمة كورونا وكذلك تأثروا فيها وصرحوا عدد كبير. بس يعني توقعنا بعد توقعت بعد الاستثمار الكبير من سوفت بانك قبل سنتين يمكن أو 3، إنه يكون عندهم يعني خطة توسعهم. أتذكر فيها كانت واضحة لدول ومدن مختلفة وما إلى ذلك، فتوقعت إنه المخاطر عندهم بتكون متوزعة بشكل أكبر. كيف قرأتوا الأخبار التسريحات هذه؟
الشركة وصلت يونيكورن من فترة، والآن تقييمها 1.5 مليار حسب آخر جولة أعلنت في مايو، جمعت تقريبا 850 مليون دولار، فعندها مخزون مالي تمويلي جيد. 93 موظف من 1700 حاليا، يعني مو بعدد كبير، لكن بنفس الوقت الخبر ملفت لأنه السوق قاعد يكبر اللي هم فيه. يعني شهية المستهلكين للوجبات اللي توصلهم إلى بيوتهم أو مكاتبهم قاعدة تزداد، والسوق هذا قاعد ينمو. فبالتالي وجود ضغط على شركة زي كيتوبي أتوقع هو دليل على دخول كثير من اللاعبين الجدد، أو حتى منافسين من جهات أخرى بدوا يبنون مطابخ سحابية خاصة فيهم. أيضا كان في مقالة حلوة لنواف الفوزان اللي هو مؤسس لامبورغيني العام الماضي، عن يمكن ردة فعل أولية من بعض العملاء اللي نموذج المطابخ كخدمة. كيتوبي طبعا ما تسوي النموذج هذا، نموذج كيتوبي هو أنه يأخذ ترخيص من فرانشايز ويصير زي الفرانشايز، يعطي صاحب فرانشايز 15-18%، بس هو يسوي كل شيء من أخذ المقادير إلى أنه يعطي الوجبة لشركة التوصيل توصلها للعميل. بينما في نماذج أخرى لا، تأجر المطابخ تكون جاهزة سواء بفريق أو بدون فريق للشركات، وهذه سببت أيضا ردة فعل عند بعض المطابخ، لأنه وفصل فيها نواف أنه وين الإشكاليات موجودة. فتخيل أنه مشكلة كيتوبي اليوم يمكن المنافسة على السوق قاعدة تقوى، الحواجز الدفاعية أو مزايا تنافسية مهيب مرة عميقة. أتذكر كانوا يتكلمون عن الأتمتة ورفع الكفاءة بشكل استثنائي، يمكن هذه لسه ما تمت بسرعة اللي يبغونها، وهذا زايد الضغط عليهم كمان.
عاد كيتوبي طبعا هي تستخدم أحد النماذج في عالم المطابخ السحابية، في نماذج مختلفة، في اللي أجرك وفيه اللي يشغل لك مقابل يعني عائد مادي، وفيه اللي مثل كيتوبي اللي هو يشغل كل شيء من الصفر إلى يعني النهاية من مقابل
حتى خدمة العملاء ولا
مقابل انه ياخذ منك حصة الأسد وانت في المقابل تعطيه اللي هو يعني الوصفات حقتك او حقوقك الفكرية من غير التنازل عنها، لكن تعطيه الوصفات وهو ينفذها لك. اول شيء بس من باب الافصاح، انا كنت مستثمر في الشركة والحمد لله تخرجنا منها، وشركة
انا اعتقد كذلك.
شركة مميزة صراحة جدا وفريقها مميز، لكن اعتقد انه يعني حتى قبل فترة يمكن اعلنوا عن تغيير في استراتيجيتهم وانتقلوا الى يعني انا اعتقد انهم شافوا ان في صدام بينهم وبين اصحاب المطاعم. اصحاب المطاعم ما يبغى يعطي وصفته السحرية لأي أحد، هذا من جانب. إذا أقنعته فهو غالباً راح يكون ما يعرف من التير بي وليس التير اي، يعني التير اي اللي هم الكويسين مرة اللي عليهم طلب عالي بيقولك لا يا حبيبي، اللي راح يعطيك وصفاته هو تير بي وتير سي، وهذول ما هم جذابين ولا عليهم ازدحام وطلب عالي.
أو إذا هو تير A يعطيك سوق من أسواقه تير B وتير C، روح هناك لا تزاحمني في سوق الرئيسي.
بالضبط. فشفنا العديد من أصحاب المطاعم خصوصا في المملكة توجه قالك لا يا حبيبي أنا بسوي مطبخ السحابي الخاص، خصوصا اللي عندهم ثلاث أربع مطاعم يعني من ماركات أو براندات مختلفة. فواجهت كتوبي مشكلة كبيرة في التوسع في السعودية بحد يعني على بشكل خاص، فبالتالي غيروا استراتيجيتهم واليوم بدأوا يستحوذونهم على المطاعم بالفلوس اللي أخذوها. ما شاء الله أخذوا أكثر من 400 مليون دولار في آخر جولة فقط، ويقال أنه صار عليها تمديد للجولة ب 300 مليون دولار أيضا. فاحتمال أن الشركة عندها كمية كاش مخيفة جدا. بدأوا يستحوذون، يعني أحد المطاعم اللي استحوذوا عليها مطعم اسمه كيكال ومطعم اسمه رايت بايت، وهذه مطاعم موجودة في السعودية والإمارات لكن كلها بشكل سحابي، وبعضها موجود له فروع. وأيضا بدأوا في خلق مطاعمهم، يعني بدأ خلاص يقولك أنا بسوي مطعم جديد سحابي باسمي أنا أمتلكه أنا وأنا أشغله
براند.
وبدأوا حتى شيء جديد عجيب صراحة، أنه يقولك أبجمع كل البراندز هذه حقتي تحت مكان واحد، زي كأن الفود كورت حقت المولات بهو صارت يعني بهو المطاعم اللي في المولات، لكن كل المطاعم اللي جوا حقت كيتوبي، وتدخل وعندك كل المطاعم اللي تطلب من هذا المطعم ومن ذاك المطعم وإلى آخره. فحتى دخلوا مجال التجزئة، وهذا اللي هو معاكس لفكرة يعني المطابخ السحابية. فواضح أنهم قاعدين يجربون عدة نماذج، واضح أنهم قاعدين يعني أو دخلوا مرحلة أزمة الهوية بسبب يعني مقاومة أصحاب المطاعم في المنطقة نموذج المطبخ السحابي اللي هم اتبعوا.
معاذ، أنت المثال اللي ذكرته هي نفسها كي كرو ولا مثال آخر؟
وشو كي كرو؟
أوكي، so كي كال أنت قلت يمكن، بس I just wanted to بغيت أتأكد. كي كرو كمان مطابخ سحابية لكن على نفس سيرة اللي تقوله، يسوون براندز هم، مو بس يخدمون عملاء خارجيين، يشوفون حاجة السوق يخلقون براند. طبعا سهل جدا تخلق براند إذا عندك المقومات والبنية التحتية وتجربها مع خدمات التوصيل اللي مرتبط فيها. بس المثال الخرافي على نقطة البراندز هي مستر بيست اليوتيوبر المعروف اللي أطلق 300 فرع بين قوسين في يوم واحد، وباستخدام الخدمات السحابية أو المطابخ السحابية، وصار من أهم المطاعم في أمريكا بين يوم وليلة، لأنه حط وصفات وسماها تسميات معينة وجاب كم شيف. تلقاهم هم كانوا بعد متحمسين يكونون معه، فاستفاد من نقطة البراند اللي موجود بالتوسع. وتكلمنا عن موضوع البراندز لما تكلمنا عن صندوق ميسي وصندوق كيم كارداشيان
مستر بيست، يعني اللي ما يعرفه من أهم اليوتيوبرز اللي موجودين في العالم يعني، فبلا شك عنده براند قوي جدا.
المستر بيست يمكن مستخدم استراتيجية المحتوى كقناة توزيع، وفعلا يعني خلق ولاء واهتمام كبير بالسوق، انه حيث انه فرق نفسه عن البقيه. فانا اشوف انا يعني ما دام اشوف السوق قاعد ينمو وينمو بقوه هذا السوق، فان الشركه عندها هوامش للحركه ومرونه انها تتعلم وتستكشف كيف ممكن تكون المرحلة الجاية لها هي وغيرها من المنافسين. لكن أشوفه ضروري أيضا أنه اللاعب اللي يبغى يفوز وينتصر يفكر موضوع وين المزايا التنافسية اللي ممكن فعلا أخلق منها خنادق دفاعية تضمن لي أنه اللاعبين الجدد. وكنا نتكلم عن ترافيس، ترى ترافيس أيضا من اللاعبين الكبار في الشركة، وشركتهم كلاود كيتشن لا تواجد أيضا في الخليج من خلال كيتشن بارك مثلا،
ودخل معاه صندوق الاستثمارات العامة أيضا $500 مليون.
صحيح PIF صحيح. فالسوق يعني كبير لكن قاعد يجذب أيضا منافسة كبيرة.
طيب نبغى نرجع للساقة حقت FTX واللي نعتقد أنه ما زالت في بدايتها. شفنا الأسبوع الماضي لو تذكرون سيكويا أحد المستثمرين طبعا في FTX، لما بدت سالفة الإفلاس والمصيبة قبل أسبوعين تقريبا طلعوا رسالة أرسلوها لمستثمريهم وقالوا ترى لا تشيلون هم، الصندوق حقنا اللي استثمرنا فيه هو مبلغ بسيط يعني حول 200 مليون دولار، وهو لا يمثل أكثر من 3% من الصندوق، أما الصندوق فإحنا قدرنا ندبل عوائده خلال الفترة الماضية فلوسكم بخير ولا تشيلون هم. هذا الكلام قبل
لا تشيلون هم أو أنا إيه أنا فهمتها لا تزعجونا.
لكن اليوم
كافر عمراتكم من تالي.
لكن اليوم سيكويا تقول على فكرة احنا اسفين وندمانين على اللي صار، ونعدكم ان في المستقبل راح نحسن من آلية الفحص النافي للجهالة اللي بنسويه. وهذا الشيء اللي استغربته، يعني اذا صندوق عمره 50 سنة وهو الاقدم والاعرق الى اليوم ما قدر يوصل للوصفة السحرية للفحص النافي للجهالة، فأجل وش نقول عن الصناديق الجديدة أو يعني اللي توها في بدايات رحلتها. فأنا حسيت أن يعني الوعد لم يكن في محله، خصوصا أنه يعني يقال أن الاستثمار في FTX تم خلال أقل من 48 ساعة من كتابة مذكرة الاستثمار، وهذا شيء يعني يعتبر غير معتاد بشكل كبير.
والله أنا زعل صراحة، لو أنا مكان أحد من المستثمرين في سيكويا كان زعلت. يعني صندوق عريق زي كذا وكان معروف أصلا بشدته على المؤسسين، ترى سيكويا ما تغيروا في وقت قريب، يمكن هذه من إشكاليات الطفرة اللي صارت 2021، لأنه حتى طلبوا كرسي على مجلس الإدارة وسام عي عليهم قال حصتكم صغيرة نسبيا فما لا يعني هو قال أيضا لا تزعجوني. لكن دليل الطفرة وكيف تغيرت السلوكيات عند سيكويا قبل ما تطيح FTX، ترى طلعوا تدوينة في موقعهم في تاريخ سبتمبر 22، يعني قبل الإشكاليات الانهيار بشهرين، وذكروا فيها كيف كان سام معجبين جدا بسام، واحد منهم قال I love this founder، وكيف تعجبوا أنه هو قاعد يتكلم معهم قاعد يلعب جيم اسمه ليج اوف ليجند كلكم تعرفونه خلال الوقت هذا، وحطوها في تدوينة على موقعهم الرسمي. يعني أنا لما شفتها ما صدقت، قلت يمكن هذا موقع آخر غير سيكويا، أبغى أتأكد يعني مو معقولة سيكويا يقولون الشيء هذا. وبعدين طلعوا بالجملة الأولى وبعدين طلعوا بالاعتذار هذا، وأنا ما أشوف اعتذار، هم قالوا آسفين يعني بنحط فحصنا في جهة أفضل، المرة الجاية بنطالب أنه واحد من الكبار الأربعة هم اللي يعملون عملية التدقيق والمراجعة، لأنه المدقق اللي استخدمه FTX يعني ما حد كان يعرفه، تدرون وين مقره؟ مقره بالميتافيرس. كيف سيكويا تقبل أن مدقق في شركة هذا كبرها يقول أنا مقري في الميتافيرس، وهو يعني عنده أكسس على الكبار الأربعة كلهم اللي هو متعارف عليه أصلا، يعني مو شيء قابل للتفاوض، ولا ذكروا أي يعني خطة لتجاوزها.
أنا صراحة يعني هذا اللي قالك باب النجار مخلوع، يعني كيف تدق شركة مرة في الميتافيرس؟
لكن مارك زكربرغ بس
ما توني بقول مارك زكربرغ دق لطمة قال يا مو بكذا يا شباب سمعة
لكن ترى صراحة يعني بقولها يعني هنا يمكن إشادة بالانضباط اللي موجود عند صندوق آخر أسطوري اللي هو بنشمارك. بنشمارك من الصناديق القديمة العريقة القليلة اللي قاومت موضة تكبير وتضخيم الصناديق. يعني أنا اليوم شيكت مجموع الأصول اللي هم يديرونها حسب بيتش بوك تقريبا 1,600,000,000 دولار اللي يعتبر ولا جزء بسيط من الصناديق اللي عند أدريسن هارويتس والسكويا وباقي المستثمرين. وهذا مسوينه بنش مارك بالعينية على أساس أنه يحافظون على أدائهم وانضباطهم. وترى في معلومة يعني يعني وكثير من الناس من المستثمرين يستخدمها أنه أحيانا التخمة عند الصناديق الكبيرة هي اللي تسبب هذا الارتخاء والاستهتار أحيانا، الدرجة أنه في دراسة عملتها بيتش بوك أيضا وقارنت بين نسبة الصناديق الجديدة اللي هم يسمونهم emerging managers أو مدراء صناديق الناشئة وقارنوها بين الصناديق اللي المخضرمة اللي عملوا أكثر من صندوق، مين منهم قدر يتعدى حاجز 25% IRR اللي هو معدل العائد الداخلي. اكتشفوا أن عدد نسبة الصناديق الناشئة أعلى من نسبة الصناديق المخضرمة اللي قدرت تخطى الحاجز هذا اللي هو مرة مهم إذا أنت بتاخذ مخاطرة مع الصناديق الجريئة. فلعله هنا يعني زي ما مشكلة التخمة في الشركات الريادية أتوقع قاعدين نشوفها نفس المشكلة في الصناديق الكبيرة، ويمكن ذخيرة للمخيم. أنا طبعا عندي تعارض مصالح هنا، لكن مخيم اللي يقول أنه صناديق الناشئة أكثر جوع وأكثر حرص على توليد العوائد، وعشان كذا أداءها في يعني كمعدل أفضل من الصناديق الكبيرة القديمة.
بس هنا في نقطة مهمة صراحة لفتت انتباهي في الخبر، بعيدا عن سكويا وبعيدا عن FTX، واللي هي يعني في سؤال دائما يتكرر في الجولات سواء من مدراء الصناديق، وأنا بالنسبة لي هذا يعني ريد فلاج لما أسمع مدير صندوق يسأل هذا السؤال. أما يعني المستثمرين الملائكي راح نكون يعني ألطف معاهم، يعني أقل خطورة عند المستثمر الملائكي، لكن بشكل عام هو سؤال برأيي غير جيد، واللي هو مين داخل معكم؟ يعني زي كأنه هذا هو المقياس الذهبي والمعيار العالمي لجودة الفرصة من عدمها. إذا معكم أحد قوي أبدخل، وإذا معكم أحد يعني مش قوي فبالتالي شركة تعبانة. وهذه يعني خرافة، وهذا مثال جيد صح. إنها خرافة. ثيرانوس مثال جيد إنها خرافة. كوين بيس اللي كثير من الصناديق واللي كان عائدها للصندوق اللي دخل في بداياتها 2000 ضعف كانت مثال جيد، لأنه دخل واحد ما له أي سمعة غاري تان، واليوم صار رئيس واي سي لأنه سوى هذا الرهان اللي طلع الرهان ناجح. فيعني لابد أنك تسوي عملك الخاص، بحثك الخاص، تقييمك الخاص. يعني لأن المستثمرين وين كانوا عظماء أو عندهم يعني تاريخ يشهد لهم فهم بيغلطون في النهاية، وكلنا نعرف أنها لعبة توزيع مخاطر، ما هي بلعبة أنك تجيبها صح دائم.
شكرا. أو مو بس توزيع مخاطر، من ناحية يعني الاحتمالية، هم كمان بعض الصناديق الكبيرة نظرتهم للصندوق كامل الفينتج مختلفة عنك. يمكن يكون عنده استثمارين واثق فيهم بشكل خرافي، فيقول أوكي أنا عندي بعض الأسئلة لكن بمشي بستثمر مع هذه لأنها في احتمالية كذلك جيدة أنها تكون شركة خرافية. أما أنت صندوق آخر ممكن يكون ما عندك، قاعد لسه تدور على الشركة ولا الشركة الثانية من أصل 10 أو 20 اللي بترجع لك الصندوق إذا نجح الاستثمار. فحلو أنك تسوي تحليلك لحالك بعدين ترجع تشوف كنقطة أخرى، بالعكس تسأل على مين ما استثمر وليش ما استثمر، أساس تأكد أنك ما نسيت تسأل سؤال أو سؤالين مهمات مو العكس.
هذا نوع من الاستثمار اسميه استثمار تطفلي، ويذكرني بحاجة ثانية بايخة أيضا اللي هو يطالع الفريق وش خلفيته فقط ويقول أوه هذا رائع ممتاز بدخل معه لأنه والله خريج الجامعة الفلانية ولا أبوه أمه هما فلان وفلان. هذا اللي صار ترى بـ FTX،
كان يعمل في ماكنزي
والشغلات هذه كلها.
لو سمحت أنا بايست، أنا منحاز، لكن
يعني تخيلوا كيفن ليري اللي هو كان بشارك تانك استثمر في FTX. طبعا عنده تعارض مصالح لانه ايضا كان يدفعون له انه يكون ممثل لهم سبوك بيرسون. بس الرجال ذكر انه لا يمكن يعني نخسر حتى بعد المصايب هذه، لانه سام والله خريج MIT وهذا ما ادري ايش، انهم عباقره واذكياء، وابوه وامه كانوا يعني بروفيسورات في عمليه الالتزام المالي. فهذا النوع من الهلوسة حقيقة يعني سيء. لكن الأسوأ لما أنت صندوق يدفعون لك المستثمرين حقينك 2% اللي هي رسوم الإدارية على أساس تقوم بالواجب حقك، وبالأخير تقول لا والله أنا بتكل على الصندوق الآخر وأعمل شيء هذا. فهي ضربة موجعة من جهتين.
استثمار تطفلي هو يعني عبارة أتوقع كذا لازم كذا تخلد ونكتبها في مكان ما كذا ونعلق لأنها جميلة صراحة. أبدأت
أتفق. الناس تنسى الاستثمار بالشركات الريادية الناجحة هو استثناء ومو بالطبيعي، صح. فما ينفع طبعا تجي تعتمد على أي إشارة واحدة، لازم تقتنع أن الأشخاص هم الصح، الشركة هي الصح، الوقت هو الصح، وبعدين تتخذ قرارك.
طيب عبد الله وليد، وش اقتراحاتكم للأسبوع هذا؟ وش نسمع؟ وش نقرأ؟ وش نسوي؟
أنا اقتراحي الصراحة ما له دخل بالتقنية، وهو أن تتفرج مباراة السعودية والأرجنتين حتى لو إعادة، لأنها خرافية. ممتعة وخرافية بكل ما تعني الكلمة.
عبد الله، ماذا عن الفيديوهات اللي طلعت للمدرب؟ يا الله، الفيديوهات اللي في غرفة تبديل الملابس،
تحفيز.
واو والله العظيم، أول مرة شفتها توقعت أنها جاية من فيلم، توقعت أنها محاكاة، توقعت أنها مو طبيعي. وش ذا؟
أنا قمت أدق كورة بالحوش يعني.
هلا.
حلو جميل.
طيب أنا ما عندي شيء مثير يعني زي المباراة، لكن أتوقع مفيد، لأنه إحنا دائما نتكلم عن الماكرو، تأثير الماكرو، لكن يعني نحتاج أحيانا نفكر طيب المايكرو، الشيء اللي قاعد يصير، وش الشيء اللي أنا أهتم فيه واللي ما أهتم فيه؟ لأنه بعض المعلومات فعلا تهمني كمستثمر جريء، بعض المعلومات يمكن يعني تشتيت انتباه. ففي مستثمر أسطوري اسمه هاورد ماركس، عنده بودكاست اسمه The Memo by هاورد ماركس، والأسبوع الماضي طلع حاجة اسمها ما المهم حقا، يعني وش اللي مفروض أهتم فيه ولا لا. ثلاث أرباع الحلقة وش اللي مو مهم، يقول لك هذا مو مهم، وأشياء كثيرة قاعد يتكلم عنها اللي كثير من المستثمرين يعتقدون أنه لا، هذا الشيء المفروض نركز عليه. هاورد ماركس اللي ما يعرفه عنده أداء أسطوري، هو اللي أسس أوكتري، وحكيم أماها وارن بافيت يقول عنه أنه إذا جاتني الميمو حقت هاورد مارك فهي أول شيء أفتحه ودائما أتعلم منه حاجة جديدة. فالحلقة هذه صراحة اللي ما يعرف هاورد ماركس أنصحه، لأنه قاعد يشارك كثير من الملاحظات العميقة جدا ومفيدة لأي واحد قاعد يفكر بسوق التقنية بالذات.
عن نفسي استمتعت جدا وما زلت لم أنتهي من حلقة فنجان مع ياسر الحزيمي، وحديث يعني متعمق عن موضوع العلاقات الإنسانية، علاقة الإنسان بنفسه وبمحيطه وبعائلته وهلما جرى. فصراحة حلقة متميزة من فنجان، أنصح فيها وأتمنى لكم
تأكيد هذا معاد، تأكيد على نصيحتك.
نعم، وأتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، وشوفكم الأسبوع القادم. إلى اللقاء
بإذن الله.
مع شكرا السلام.
شكرا لكم، وشكرا لعدي عيسى في التحرير، في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.